الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الوجه الخامس من أي وجوه؟ نريد أن نثبت ما يقوله المشهور من أن ماء الاستنجاء طاهر، لأن علمنا أن الروايات تقول أن ملاقي ماء الاستنجاء طاهر، وقلنا هذا فيه احتمالا، ملاقي ماء الاستنجاء طاهر، إما لأن ماء الاستنجاء طاهر فلا ينجس، أو لا، أن ماء الاستنجاء نجس لكنه لا ينجس ملاقي. فما الذي يعين قول المشهور بأن ماء الاستنجاء طاهر؟ فهذه الوجوه لتعيين قول المشهور من بين هذين الاحتمالين. الخامس من هذه الوجوه ما حكاه صاحب الحدائق قدس سره عن جملة من متأخري المتأخرين، سماهم هو في الهامش، مثل شيخ حسن صاحب المعالم الفاضل الخنساري في شرح الدروس. حاصل هذا الوجه أن أدلة نجاسة القليل، هكذا قال في الحدائق، أن أدلة نجاسة القليل بالملاقات لا عموم لها بحيث تشمل ما نحن فيه، وإنما كانت تعدي عن الموارد المخصوصة التي وردت فيها الروايات إلى بعض الصور لأجل الشهرة وعدم القول بالفاصل، وكلاهما مفقودان فيما نحن فيه. قال الأدلة الروايات التي وردت في نجاسة الماء القليل وردت في موارد معينة، ثم عممنا من هذه الموارد إلى موارد أخرى، إما بعدم القول بالفاصل أو بالشهرة أو بأي ضميمة، وبقيت موارد أخرى لا نستطيع التعميم لها، لا يوجد دليل على التعميم لها، ومنها موردنا. فموردنا لا يوجد دليل حتى ندخله في عموم أن الماء القليل ينفعل بالملاقات، لأن هذا العموم ورد في موارد محددة عديناها من موارد المنصوصة إلى غيرها بالشهرة وعدم القول بالفاصل، ولا يوجد عندنا دليل لتعميمها إلى ما نحن فيه، فموردنا خارج أصلا. لاحظ كأنه بهذا الاستدلال كأنه محتاج للروايات أصلا، يعني ولا يستدل بروايات الباب. خلينا ندقق بكلامه، وهذا خل يكون أحد الردود على هذا التقريب، أنه معناه أنت مستغني عن روايات الباب، ما تحتاج روايات هذه المسألة، لأنك تقول أن المورد خارج أصلا من عمومات انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة، فما تحتاج إلى روايات الباب بهذا التقريب. لذلك يكمل يقول: فيبنى على الأصل فيثبت جواز الطهارة والتناول. خلص تناول يعني سائر آثار الطهارة تترتب عليه، لأنه خارج عن عمومات انفعال القليل الماء القليل بملاقات النجاسة. قلنا إذن صاحب الحدائق حكاه عن جملة من الأعلام، وما بعد صاحب الحدائق مثل المحقق النراقي في المستند، مستند الشيعة أيضا تمسك بهذا التقريب، وفيه ألف: إنه خلاف المصرح به في كلماتهم. هذا أول رد الذي قلناه قبل قليل. إذن كأنك أنت الآن لا تستدل أصلا بروايات المسألة، وإنما تقول أنه إحنا ما عندنا عموم أن كل ماء قليل ينفعل بملاقات النجاسة، ما عدنا يتشعون، إنما عدنا في موارد محددة ورد أن الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة، وعممناها من هاي الموارد المنصوصة إلى بعض الموارد الأخرى بضميمة شهرة عدم القول بالفاصل، لكن ما عدنا دليل على تعدية هذا الحكم إلى موردنا. إذن كأنك ما تحتاج إلى رواية الباب، فإذا ما عند دليل على النجاسة قاعدة الطهارة تجري بلا مزاحم وبلا معارض، فتمسك بالقواعد العامة وهي قاعدة الطهارة لعدم وجود دليل على النجاسة، فكأنك مستغني عن الريت. وهذا خلاف المصرح به في كل كلمات الأصحاب، كلهم لما وصلوا إلى هذه المسألة استدلوا بروايات الباب، هاي اللي قرأناها، صحيحة ابن عتبة الهاشمي وصحيحة الأحول وأمثالها، فهذا خلاف المصرح به في كل كلماته. فإذا ألف إنه خلاف المصرح به في كلماتهم من أن خروج المورد بالأدلة الخاصة وهي روايات المسألة، ولولاها لولا روايات المسألة لكان داخلا تحت العموم، مع الاستنجاء لا يفرق بينه وبين أي ماء قليل لاقى نجاسة، إنما خرج بروايات الباب. وأذكر لك شاهد على ذلك، سيأتي إن شاء الله أنهم ذكروا شروطا لطهارة ماء الاستنجاء، يأتي في فرع خاص بها، نتذكر من الرسالة العملية ألا يتعدى الموضع إلى آخره. وقالوا أنه أي مورد خارج عن هذه الشروط اللي هي القدر المتيقن يرجع إلى تحت عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة. فإذا وعمد دليلهم عندهم عموم انفعال، وإنما خرج المورد بروايات الباب، فخرج هذا المورد بروايات الباب له قدر متيقن. أي فرد خارج القدر المتيقن، كما لو تعدى الغائط الموضع المتعارض خرج عن القدر المتيقن، قالوا يرجع للعموم. فإذا هم متيقنين وقاطعين بأن مسألتنا داخلة ضمن العموم، إنما أخرجتها روايات الباب، بينما أنت أيها المستدل كأنك تخرجها من عموم انفعال الماء القليل وتقول لا دليل على دخولها فيه، فنتمسك بقاعدة الطهارة. لا، هذا خلاف إذن ما بنوا عليه. لذا قلت لذا فإنهم يدخلون أي مورد خارج القدر المتيقن الواجب إحراز الشروط فيه. قلنا الشروط معلومة برسالة العملية، إن شاء الله نناقش هذا، الله تعالى يسر ذلك. فهم يدخلون أي فرد خارج القدر المتيقن تحت عموم، كما لو خرج مع الغائط نجاسة أخرى، قالوا خارج القدر المتيقن فيرجع على عموم الانفعال، كما لو الغائط تعدى موضعه المتعارض قالوا يرجع إلى عموم انفعال الماء القليل، هذا صار خارج القدر المتيقن. فإذن هم لا يشكون في دخول المورد تحت عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة، وإنما أخرجته روايات الباب. مو مثل ما تفضل صاحب التقريب بأنه لا، أصلا العموم مو شامل، عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة مو شامل لهذا المورد فتجري فيه قاعدة الطهارة. إذن هذا الشاهد الذي ذكرناه ضمن هذه نقطة، لذلك في نهاية هذه النقطة ألف قلنا فخروج المسألة، خروج المسألة عن عموم انفعال الماء القليل بملاقة لوجود المانع وهي الروايات لا لعدم وجود المقتضي كما يقرب المستدل. المستدل كان يقول لا مقتضي لنجاسة ماء الاستنجاء، لأن أصلا هو ما مشمول بالعموم، لا، المسألة خرجت لوجود المانع وهي روايات الباب، وإلا هو مقتضي الشمول بالعموم انفعال الماء القليل موجود. هذا الفرق الذي نختصره ضمن الملاحظة ألف. فخروج المسألة لوجود المانع من الدخول في العموم وهي روايات الباب، وليس لعدم المقتضي كما أفادوا قدس الله أرواحهم. قالوا أنه لا، العموم أصلا ليس شاملا لهذا المورد. باء الملاحظة الثانية على هذا التقريب، أنه كيف يقول هو في بداية تقريبه أن أدلة نجاسة القليل بالملاقات لا عموم لها؟ لخو ذكر لأصحاب هذه العمومات لا أقل من مفهوم روايات الكور، روايات الكروة كثيرة وصحيحة معتبرة، تقول الماء الكثير الذي يبلغ كر لا ينجسه شيء، مفهومها يعني القليل ينجسه، وهذا مفهوم روايات الكر كما ترون له إطلاق، له عموم شامل لكل ماء قليل بمفهوم روايات الكفر. فكيف ينكر وجود مثل هذه الأمور؟ لا، عمومات عندنا على نجاسة الماء القليل وانفعاله بملاقاة النجاسة. واحدة منها مفهوم روايات الكفر. روايات الكفر: الماء الكثير لا ينجسه شيء إذا بلغ كرا، مفهومها يعني الماء القليل ينجسه ملاقاة النجاسة. فعندنا عمومات إذن، خلافا لما قاله المستدل، من لا يوجد عندنا عمومات تشمل ما نحن فيه. إذن هذا هو الرد. وجود عمومات ومطلقات دالة على انفعال الماء القليل بالملاقات تشمل المقام كمفهوم روايات الكر مثلا. لما كان الماء الكثير بالكر معتصم لا يتنجس بالملاقات، مفهومها أنه إذا كان دون الكر يتنجس، وموردنا من هذا. وقد فهموا منها الأصحاب أن الملاقات مقتضى للنجاسة في نظر العرف، فلا يخرج عنها ولا يتخلف عن هذا المقتضي إلا ما أخرجه الدليل وهي روايات الباب. جيم من الملاحظات أيضا على هذا، أنه ملخص أنه لو سلمنا أنه هذا مورد غير منصوص إلى أخيه، لكن خو أنت اعترفت بأن الموارد المنصوصة هي محددة، وإنما عديت من الموارد المنصوصة إلى غيرها بالشهرة، بعدم القول بالفاصل، بالتجريد عن الخصوصية. وموردنا من أوضح شمول الموارد المشمولة بالتجريد عن الخصوصية، لأن شنو إن روايات الأدنى انفعال الماء القليل، إناء فيه ماء سقطت فيه فأرة ميتة، قالت تنجس. مو حوض ماء صغير لم يبلغ كرة، سقطت فيه غائط أو باول أو دم، الإمام يقول تنجس. لأن روايات انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة. وما الفرق بين هذا المورد وما نحن فيه؟ أيضا ماء قليل لاقى، قضية هنا لاقاه في حوض وهنا لاقاه في عملية التطهير من الغائط. شنو الفرق يعني حتى ما نجرد عن الخصوصية ونقول أن العمومات لا تشمل ما نحن فيه؟ لا، من أوضح موارد التجريد عن الخصوصية يا أخي. فحتى لو فرضنا أنه العمومات هي ملاحظة موارد منصوصة، وانت اعترفت أنك تتعدى إلى غيرها، وهذا من موارد التعدي بالتجريد عن الخصوصية سواء وجدت شهرة أو غيرها. فهذا إذن الملاحظة جيم: إن مسألتنا لا تختلف عن موارد الروايات إلا في خصوصيات لا تمنع من التجريد عنها، التجريد عن الخصوصية لدى العرف، ككون الماء في إناء أو ساقية. الماء في إناء يلاقى غائط، شنو فرق بالله عن الماء أثناء عملية الاستنجاء يلاقي غائط؟ من أوضح موارد التجريد عن الخصوصية. فالإطلاق متحقق، والتعدي من مورد الروايات إلى ماء الاستنجاء وجيه. إذن بالتعدي عن الخصوصية باعترافك أنت تقول أن موارد انفعال الماء القليل الملاقات منصوصة، وعديناها إلى موارد أخرى بالشهرة، بعدم القول بالفاصل، وعديها هنا أيضا بالتجريد عن الخصوصية. لا فرق بين هذا المورد والموارد المنصوصة. إذن هذا الوجه الخامس أيضا ليس تاما. الوجه السادس يمكن أيضا أن يتعين به قول المشهور: لزوم العسر والحرج من الحكم بنجاسة ماء الاستنجاء، وهما منفيان في الشريعة. إذا حكمنا بنجاسة ماء الاستنجاء يلزم منه عسر وحرج، ونعلم أن العسر والحرج والمشرق منفية في الشريعة، فمقتضى نفي العسر والحرج أن يحكم بطهارة ماء الاستنجاء. هذا هو إذن الوجه السادس، أنه إذا لم نحكم، خلينا نغير العبارة، إذا لم نحكم بطهارة ماء الاستنجاء يلزم العسر والحرج، لأن عملية الإنسان يوميا عدة مرات يتعرض لها، ففي كل مرتين تقول لما الاستنجاء، وهذا منا تنزو قطرات على بدني على ثوبي، والماء يومئذ ما متوفر، شلون وراء هذا كل عملية تطهين بول والغائط، يكون يقعد يطهر أجزاء من بدنه ويطهر ثوبه، عملية يلزم منها عسر وحرج، والعسر والحرج منفي في الشريعة، فتكون نتيجة المفروض طهارة ماء الاستنجاء. ممن تمسك بهذا الوجه الشهيد الثاني قدس سره في روض الجنان قال: ولأن في الحكم بنجاسته، نجاسة ماء الاستنجاء، حرجا أو مشقة لعموم البلوى به وكثرة تكرره ودورانه بخلاف باقي النجاسات. قال هذا هو الوجه، إذن أنه إذا لم نحكم بطهارة ماء الاستنجاء يلزم منه العسر والحرج. وحكى صاحب الحدائق قدس سره عن جملة من الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الاستدلال به تبعا للشهيد الثاني أو قبله، لا نراجع نحن كل أصحاب، وإنما نأخذ نماذج من كلماتهم حتى نقرب الوجه الذي استدلوا به. قال قدس سره صاحب الحدائق: والظاهر أن مرادهم الاستدلال على خروجه مع الاستنجاء عن قاعدة نجاسة القليل بالملاقات. هذا المورد خارج عن عموم نجاسة الماء القليل بالملاقات، بمعنى أنه لو حكم بنجاسته كغيره من أفراد الماء القليل للزم الحرج من ذلك والمشقة وعدم إمكان التحرز منه لتكرره وعدم إمكان التحرز منه. إذن واضح صار الوجه السادس، ورأينا أن جملة من الأعلام تمسكوا به منهم الشهيد الثاني في روض الجنان بأنه إذا لم نحكم بطهارة ماء الاستنجاء يلزم العسر والحرج والمشقة على الناس، لأن عملية مبتلات بها كثيرا في اليوم الواحد مرات متعددة. هل يصلح هذا الوجه لتعيين قول المشهور أم لا؟ أقول: وفيه ألف لا يظهر من كلمات بعض الأصحاب أنهم استدلوا بهذا الوجه على الطهارة، بل العافو، يعني أنه عندنا جملة من الأصحاب تمسكوا بهذا الدليل لكن لا للاستدلال على طهارة ماء الاستنجاء، وإنما على العفو اللي هو القول الثاني. فإذا هذا الوجه لا يعين مراد المشهور وهو طهارة ماء الاستنجاء، لأن مثل ما قسم تمسكوا بهذا الوجه لإثبات طهارة ماء الاستنجاء، قسم آخر تمسكوا بنفس هذا الوجه لإثبات العفو القول الآخر، وهو أن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس. منهم المحقق فالمعتبر، هذه كلمته. قال: ولأن في التفصي عنه ماء الاستنجاء عسرا، استدل إذن بهذا الوجه. ثم قال: فشرع العفو دفعا للعسر وليس طهارة ماء الاستنجاء. فإذن هذا الدليل مثل ما يمكن أن يستدل به على القول بطهارة ماء الاستنجاء يستدل به على العفو، وهو أنه نجس لا ينجس، فإذا لا يعين مراد المشهور. هذا ألف. باء: إن العسر والحرج من العناوين الثانوية التي يقدر التصرف في الأحكام الأولية بقدرها. نحن نقول الضرورات تقدر بقدرها، ليس كذلك؟ ونحن معكم، العسر والحرج منفيان في الشريعة، وإذا وجد حكم أولي فيه عسر وحرج ومشقة نتصرف فيه، لكن خذ ضرورات تقدر بقدرها، فلا بد أننا نتصرف في هذا الحكم، يا حكم، حكم أن الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة، تقولون هذا في خصوص البول والغائط يسبب عسر وحرج، لأن عملية يتعرض لها الإنسان يوميا عدة مرات، سووا النجارة لها قضية ماء الاستنجاء. قلنا لكم زين، خلينا احنا نتصرف في هذا الحكم الأولي وهو انفعال الماء القليل بملاقات بمقدار دفع العسر والحرج، مو أزيد من ذلك، والعسر والحرج يرتفعان بأن نقول أن ماء الاستنجاء نبقي على نجاسته، لأن ماء قليل لاقى بولا وغائطا تنجس،
لكن لا ينجس ملاقف، رفعنا عنكم الحرج. ثم تردون تقولون اذا حكمنا بنجاسته وينجس ملاقيه، هاي نظل كل سنه نطهر البدن ونطهر الثوب، هذا يكفي لرفع العسر والحرج ان نقول انه نجس لا ينجس. لماذا تتوسعون في رفع الحكم الاول وتحكمون بطهاره ماء الاستنجاء وتقولون كل اثار الماء الطاهر تترتب عليه حتى شربه والوضوء به والغسل الحدث والخبث منه؟ دعوة، لماذا هذا التوسع؟ أنتم أمام مشكلة فيها عسر وحرج وهو نجاسة ملاقي، خلونا بمقدار حل المشكلة. نقول عم خففنا عنكم، هذا الماء الاستنجاء لا ينجس ملاقي، هذا الأثر هو الذي يرتفع به العسر والحرج، أما بقية الآثار لا عسر وحرج فيها، فلماذا هذا التوسع عن ما يرتفع به العسر والحرج؟ والمفروض أن العناوين الثانوية تتصرف في الأحكام الأولية بمقدارها، بمقدار رفع العسر والحرج والمشقة. إذن هذا هو الرد باء، إن العسر والحرج من العناوين الثانوية التي يقدر التصرف في الأحكام الأولية بقدرها، وهما يرتفعان بسلب تأثير ماء الاستنجاء في نجاسة الملاقي، هذا المقدار الذي يرتفع به العسر كما طلبته، ولا حاجة إلى ما هو أزيد من ذلك كالقول بطهارة ماء الاستنجاء. هذا الفكر رد بها أيضا، وجدت أن المحقق الخلساري في شرح الدروس رد بهذه الفكرة على الشهيد الثاني، لما نقل استدلال الشهيد الثاني بالعسر والحرج في روض الجنان كما نقلنا، رد عليه المحقق الخلساري في شرح الدروس، قال وفيه وفي كلام الشهيد الثاني في روض الجنان اللي استدل على طهارة ماء الاستنجاء بأنه يلزم من نجاسته العسر والحرج، قربنا، قال وفيه إن الحرج على تقدير تسليمه، هذا أول الكلام، من أين وجود عسر وحرج في تجنب، يعني عادة تعلم يحفرون حفرة غميقة نسبيا عميقة ويتبول يضغطون بها، ماكو فد مشكلة يعني في تجنب ماء الاستنجاء، ماكو المرافق السال حديثة اللي ما بيها فد عمق وربما يطفر منه يوم إذن خموهج، فهو لا يسلم أصلا وجود عسر وحرج في التحرز من ماء الاستنجاء أولا، لكن يقول وفيه إن الحرج على تقدير تسليمه، لو سلمنا وجوده إنما يرتفع بالعفو، فقط يكفي أن نقول ماء الاستنجاء معفو عنه، نجس لا ينجي ولا يتوقف على طهارته، ما يحتاج أن نحكم بالطهارة، إذ لا حرج في عدم جواز استعماله في رفع الخبث والتناول. ما الحرج في أن نقول هذا ماء الاستنجاء لا يجوز التطهر به، لا يجوز شربه وتناوله، لا يجوز رفع الخبث، لا حرج فيه، إنما الحرج هذا مقداره، تقولون أنه هذا إذا قلنا بنجاسته وينجس ملاقيه. إذن هذا الوجه أيضا السادس ليس تاما. الوجه السابع وهو مبني على ما تقتضيه القواعد والأصول اللفظية، كثير من الأصحاب لم يذكروا هذا الوجه رغم أنه مناسب جدا لمبانيهم التي يذكرونها في علم الأصول. عندنا في علم الأصول قاعدة ونسبت إلى المشهور والمتداول على ألسنتهم، بأنه إذا دار الأمر بين التخصص والتخصيص فيمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص، هذا قالوا في الأصول، وبالأصول أيضا كان مثالهم على هذه القاعدة هو هذا ماء الاستنجاء، لكنه قليل من المصادر وجدتها تذكر هذا الوجه لإثبات مطلوبه، جدا قليل المصادر تذكر، رغم أنه وجه موافق لمبانيهم. يعني إذن نطبق هذه القاعدة الآن على كلامنا. الآن دلت الروايات على أن الثوب الملاقي لماء الاستنجاء طاهر ولا يتنجس، لكننا تحيرنا في تفسير طاهر. لماذا؟ هل لأن ماء الاستنجاء نفسه طاهر فمن الطبيعي أن يكون ملاقيه طاهر من تيمة، أو لا أن ماء الاستنجاء نجس لكنه لا ينجس ملاقيه؟ إذن أنتم يدور أمركم بين احتمالين. الاحتمال الأول هو عين التخصص، معنى أن هذا الملاقي، طهارة الملاقي لماء الاستنجاء خرج بالتخصص، لأنه أصلا ما داخل في قضية التنجيس لأنه لاقى طاهرا، فخارج تخصصا. إذن هذا لأنه أصلا لم تحصل هناك نجاسة حتى يمكن أن تنجس ملاقي. فإذا على القول بطهارة ماء الاستنجاء فيكون خروج الثوب الملاقي له بالتخصص، وعلى القول بأن ماء الاستنجاء نجس لكنه لا ينجس ملاقي فخرج بالتخصيص، تخصيص عموم أن كل من نجس ينجس، والمفروض أن ماء الاستنجاء نجس فينجس ملاقي وهو الثوب، لكن خرجنا بالتخصيص من هذا العموم. فإذا يدور أمر الثوب هنا وعموم الملاقي لماء الاستنجاء هو خارج من تيم، من دلت الروايات على أنه طاهر، فإذا هو خارج من هذه العمومات. لكن هل خروجه بالتخصص؟ يعني بالتخصص يعني لأن ماء الاستنجاء طاهر أصلا، فالثوب يعني سالبة بانتفاء الموضوع نسميه، فلا حديث عن نجاسة الثوب لأنه ولاقى طاهرا، ما معنى السؤال عن نجاسته؟ فخروج الثوب إذن حينئذ يكون بالتخصص. لو لا، الاحتمال الثاني أن ماء الاستنجاء نجس لكنه لا ينجس ملاقي، فحينئذ الثوب يخرج بالتخصيص من عموم كل منجس ينجس إلا ما لاقى ثوب ما لاقى ماء الاستنجاء. فإذا الآن الصغرى واضحة، أن المورد فعلا صغرى لهذه القاعدة. أمرنا مو أمرنا نحن، أمر الثوب يدور بين التخصص والتخصيص. وعندهم كبرى تقول أنه إذا دار الأمر بين التخصص والتخصيص فيمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص، يعني أن عدم نجاسة الثوب خارج تخصصا لأنه لاقى طاهرا، فإذا ثبت التخصص يعني ماء الاستنجاء يكون طاهر، وطهارة الثوب الملاقي لا تكون خروجه بالتخصص، لأنهم قالوا ذلك. فهل يمكن هذا؟ هل المورد صغرى لهذه القاعدة؟ هذا الكلام في الصغرى. وهل هذه الكبرى أصلا تامة؟ أنه يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص عند دوران الأمر بينهما؟ أكيد سيكون النقاش حول هذا. فلذلك قلنا السابع وهو مبني على ما تقتضيه القواعد والأصول اللفظية، أصالة العموم من الأصول اللفظية، من التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص عند دوران الأمر بين التخصص والتخصيص. بيان ذلك يحتاج إلى بيان في تقريب هذه الكبرى، إن حكم ماء الاستنجاء يدور بين احتمالين، فهو إما طاهر أو نجس غير منجس، هكذا حتى يثبت طهارة الثوب احتمالين عندنا، أي أن خروج مسألة طهارة الملاقي اللي هو الثوب بحسب الروايات يمكن أن يكون من جهة التخصص إذا حكمنا بطهارة ماء الاستنجاء، أو التخصيص إذا حكمنا بنجاسة ماء الاستنجاء. إذا حكمنا بنجاسة ماء الاستنجاء فحينئذ بأي وجه صار الثوب الملاقي طاهرا؟ تخصيصا لعموم كن نجس منجس، لا طلع مو كن نجس منجس، ماء الاستنجاء نجس لا ينجس، فخرج تخصيصا هذا المورد، فيخرج ملاقيه من عموم كل نجس منجس تخصيصا، فيدور الأمر بين التخصص والتخصيص. هذا إذن الفقرة الأولى ضمن هذا الوجه. خلينا نثبت أن المورد هو صغرى لهذه الكبرى، هاي الكبرى ثابتة أو لا؟ قلت فإذا جرينا على ديدن الفقهاء في استدلالاتهم، هكذا عبر السيد الحكيم في حقائق الأصول وليس في المستمسك، قال جرى ديدن الأصوليين على أنه عندما يدور الأمر بين التخصص والتخصيص فإنهم يتمسكون بأصالة العموم لإثبات التخصص، هذا المورد منه. فإذا جرينا على ديدن الفقهاء في استدلالاتهم، هذا بحسب تعبير السيد الحكيم في حقائق الأصول، أو المعروف في الألسنة بحسب تعبير السيد الخوئي في دورته الأصولية طبعا، أيضا يقول المعروف في الألسنة هو التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص، وهي نتيجة إذن طهارة ماء الاستنجاء. بناء على هذا إذن قلت فإنه يمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص، ويحكم بطهارة ماء الاستنجاء، ويكون هذا الوجه نافعا للمشهور. لماذا لم يستدلوا به؟ هذا كلش يعني مناسب لمطلبهم، يثبت التخصص دون التخصيص يعني طهارة ماء الاستنجاء، ما أدري لماذا لم يتمسكوا به. ويكون هذا الوجه نافعا للمشهور إذا تمت القاعدة. هذا إذن بحسب ما قلنا، السيد الحكيم يقول هذا هو ديدن الفقهاء في استدلالاته، والسيد الخوئي يقول هذا هو المعروف على الألسن أنه يثبت التخصص بأصالة العموم إذا دار الأمر بينه وبين التخصيص. لكن السيد الخوئي طبعا خالف، وبعض المحققين جمع منهم أيضا خالفوا، قالوا لا، أصالة العموم لا تثبت التخصص ولا التخصيص، أصالة العموم ليس لها أي دور في ترجيح أحدهما، فهذه الكبرى غير تامة. وخالف السيد الخوئي قدس سره وجمع من المحققين، فقالوا بأن أصالة العموم لا تثبت أحدهما، لا التخصص ولا التخصيص، لأنه دليل باختصار طبعا، لأن احنا يعني كبحث أصولي هاي بحثناه في مناسبة سابقة، ومحرر ومطبوع في فقه الخلاف في المجلد 12 عن التلقيح الصناعي، وفي كتاب مستقل الدرر الأصولية موجود البحث مفصل كبرويا يعني أصوليا. الآن نختصر نحن الكلام، لأنني وين طبقته، وهذا مورد يعني لم يسبق الفقهاء أن طبقوا، على ابن الزنا. ابن الزنا لا يرث، لكن هل خروجه من الميراث تخصصا أم تخصيصا؟ يعني خروجه التخصصي لأنه ليس ابنا شرعا، فمن الطبيعي ألا يرث. ابن الزنا ليس ابنا، فما دام ليس ابنا إذن لا يرث، هذا خروج تخصصي. لو خروج بالتخصيص يعني هو ابن شرعا لكن من خصوص الميراث، من عمومات الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر من هذا العموم، خرج ابن الزنا لا يرث. شون القاتل؟ القاتل ابن لا يرث، والكافر ابن لا يرث، ابن الزنا هذا لم يستشهدوا به، رغم هو أوضح في الانطباق على مطلبهم، لأنهم أصلا ما بحثوه طبعا، ما بحثوه في الفقه، فلذلك هم لم يستفيدوا منه في علم الأصول. واضح المثال إذن؟ فخروج ابن الزنا من عمومة الميراث هل لأنه ليس ابنا شرعا؟ وهذا المعروف المشهور أن ابن الزنا ليس ابنا، رغم أنهم يناقضون أنفسهم ويحرمون نكاح. افترض ابن الزنا يجوز لأمه الزانية أن تتزوج به مثلا؟ لا. فيوجد تناقض في بعض الأحكام، بعض الأحكام فعلا تكون البنوة مطبقة عليه، وبعضها البنوة غير مطبقة عليه. مهم هذا كله مذكور هناك يمكن الحصول عليه، وناقشنا كبرى. ولذلك نحن نختصر الكلام هنا، لأن تفصيل المبحث الأصولي موجود هنا. فالسيد الخوئي يقول أن الأصول اللفظية عموما هي أصول عقلائية، ودليلها بناء العقلاء، ومنها أصالة العموم. فأنت ارجع على العقلاء اللي هم الدليل على الأصول اللفظية واسألهم، لو دار الأمر بين التخصص والتخصيص تثبت بأصالة العموم التخصص؟ سيقولون لا، مثال قال عرفي اسأل العقلاء، قل لهم لو جاءنا عموم أكرم العلماء، وجاءنا دليل قال لا تكرم زيدا، العقلاء بين يدك موجودين، اسألهم هل تفهم لا تكرم زيدا أن زيدا ليس من العلماء وخارج تخصصات؟ لو يمكن أن يكون خروج تخصيصا، هو من العلماء لكن لمانع ما شمل العموم. العقلاء بين يديك وهم الدليل على هاي الأصول اللفظية ومنها أصالة العموم. قلهم هذا ايش تفتهمون خروج زيد ليش؟ تخصص لأنه ليس من العلماء أصلا، لو تخصيص لا لا هو من العلماء إذا ثبت خارج من العلماء، لكن يمكن أن يكون تخصيص خروجه، هو من العلماء لكن أجلكم الله هو فاسق مثلا، وعندنا عموم آخر يقول لا تكرم الفساق. فالأصول اللفظية ومنها أصالة العموم دليلها بناء العقلاء، والعقلاء لما يدور الأمر عندهم بين التخصص والتخصيص لا يرجحون لا هذا ولا ذاك، يقول لك ما ندري، احنا كل ندري عندنا عموم أكرم العلماء، أو إجا دليل خاص عليه قال لا تكرم زيدا، زيدا لا يجب إكرامه، لكن هل خروجه من وجوب الإكرام هذا العموم تخصص لأنه ليس عالما، أم تخصيص هو عالم لكن فاسق أجلكم الله؟ قال ما عندنا شيء يثبت لا هذا ولا ذاك. هذا هو رد السيد الخوي، وهو رد طبعا صحيح، بناء العقلاء هو الدليل، وبناء العقلاء لا يرجح لا التخصص ولا التخصيص. لذلك قال لأن دليلها كسائر الأصول اللفظية بناء العقلاء وسيرتهم، وهم لا يستكشفون من قول المولى لا تكرم، هذا بخلاصة منها لا تكرم زيدا بعد قوله أكرم العلماء أن زيدا ليس من العلماء حتى يثبت التخصص لاحتمال أنه عالم لكنه لا يجب إكرامه لأمر آخر فيكون تخصيصا. هذا خلاصة الرد طبعا، وفي الكلام تفاصيل لكن يبدو أن الوقت أدركنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.